الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى التعليق على هذا الكتاب النافع العظيم، وهو الفتية الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ بقراءة الكتاب أذكر بعض الأمور. الأمر الأول المقرر بإذن الله عز وجل إنجاز هذا الكتاب في 8 مجالس، وربما نزيد مجلسا أو مجلسين ولن نزيد، وربما ينتهي بوقت أقل من الوقت المقرر. الأمر الثاني إنجاز الكتاب في هذا الوقت المقرر يتطلب منا ألا نعلق إلا على المواضع التي تحتاج إلى تعليق، وفي ظني، وانتبهوا لهذا، أن هذا القدر المقرر مناسب للكتاب، أن هذا القدر المقرر مناسب للكتاب، إذ الشراح الذين ينجزون هذا الكتاب بوقت أطول يتعرضون في شروحهم لأمور إن لم يتعرضوا لها فلا يعد إخلالا في الشرح، وإنما هو زيادة بسط. لو أن الشرح لم يتضمن هذه الزيادة لما كان في الشرح إخلال. مثلا شيخ الإسلام رحمه الله سيتكلم عن بعض الكتب المشتملة على الآثار السلفية، فهل أنت حتى تفهم هذا الكتاب بحاجة إلى أن تقف إلى كل كتاب يشير إليه شيخ الإسلام فتعرف شيئا مما يتعلق بالشارح وشيئا مما يتعلق بأسلوب الكتاب وطريقة المؤلف؟ لست بحاجة إلى هذا. إن عرفت هذا فهو خير، وإن لم تعرفه أنت فهمك لهذا الكتاب فهم صحيح. وثم نماذج من تعرض الشراح لبعض الأمور التي إن لم يتعرضوا لبيانها لا يعد هذا من الإخلال في الشرح، والطالب إن لم يعرفها لا يعد مقصرا في فهمه لهذا المتن. واضح أيها المكرمة؟ ومن الأمور المهمة، وهذا لابد أن تعرفه، لأن بعض طلاب العلم ينجز الحموية وقد أخذ مراد شيخ الإسلام منها ولكنه يظن أنه لم يفهمها الفهم التام. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام سيتعرض لذكر أقوال بعض العلماء يريد منها تقرير أمر، وهو أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات، يثبتون معاني الصفات، ولا يكيفون ولا يحرفون ولا يؤولون. يريد هذا القدر من هذه النقول، والنقول قد يكون فيها طول، فبعض الشراح ماذا يفعل؟ وهذا أسلوب يتبعه بعضهم، ولست هنا أقدح في أسلوبه، فكل يشرح وفق ما يرى. فبعض الشراح يأخذ يعلق على هذه النقول ويشرحها كأنما يشرح متنا من المتون، فيتعرض لآحاد الصفات، يتعرض لمسائل الإيمان، يتعرض كل مسألة تمر في النقل تجده يتكلم عنها. هذا أنت لست مطالبا به هنا. أنت عندما ينقل شيخ الإسلام نقلا عليك أن تعرف لماذا ساق هذا النقل هنا، ما الشاهد؟ الشاهد هذا، المسائل التي تضمنها هذا النقل قد تكون مسائل في الإيمان، قد تكون مسائل في القدر، قد تكون مسائل في غيرها، هذه المسائل تدرس في أبوابها، وأنت لن تقف عند الحموية، أنت ستقرأ كتبا في القدر، تقرأ كتبا في الإيمان، تقرأ كتبا في غير ذلك، فتتعرض لدراسة هذه المسائل في تلكم الكتب. أما هنا فعليك أن تعرف لماذا ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا النقل في هذا الباب. بل ربما لو أنك أخذت تدرس هذه النقول كما تدرس بعض المتون ربما انصرفت عن مقصود شيخ الإسلام ولم تتعرض لبيان الأصل من إيراد هذا النص، وهو أن هذا الإمام نص على أن الصفات تفهم معانيها ولا يخاض في كيفياتها ولا تؤول ولا تعطل، وهذا موجود. فربما يكون النص مشتملا على إشكال يتعلق في الموضوع، ولكن لما صار الشارح يشرح هذا النقل كأنما يشرح متنا انصرف عن مقصود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا الأسلوب أنا هنا لست أقدح فيه، كل له أن يشرح وفق المنهج الذي يخطه لنفسه، الذي أراه أن هذا الكتاب عليك أن تعتني بمقصود شيخ الإسلام منه. وإذا ساق آثارا ونصوصا عن العلماء وهذه النصوص تشتمل على عدة مسائل، لست مطالبا في الحموية بأن تكون مدركا لهذه المسائل وبأن تدرس هذه المسائل كما أنك تدرس متنا يختص بها، وإنما المراد منك أن تعرف الشاهد منها. طيب، هل هذا يعني أننا لن نتطرق إلى هذه المسائل مطلقة؟ سأنتقي بعض المسائل التي أراها مهمة، ولكن هذا لن يكون كثيرا. ومن أراد أن يفهم مسألة معينة فبعد الدرس يريد أن يفهم هذه المسألة التي مرت معنا يسأل عنها ونتباحث فيها. فأنا أرى أن 8 مجالس قدر كاف لمثل هذا الكتاب، لأن الكتاب فيه الكثير من النقول، وأنا في المقدمة، وهي مقدمة عظيمة، المقدمة في هذا الكتاب مقدمة عظيمة كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله، وسأقرأ كلامه. المقدمة في هذا الكتاب سنقرأها قراءة متأنية، عندما نأتي إلى النقول سأسرع في القراءة، وإنما أنبه على الشاهد، وقد أقف مع بعض المسائل. فربما المقدمة تأخذ مجلسا مجلسين، ربما تأخذ 3 مجالس، وهذا لا يعني أننا لن نقطع الكتاب في الوقت المقرر، لأننا إذا أتينا إلى النقول ربما ننجزها كلها في مجلس واحد، لأن النقول اشتملت على مسائل الكثير من الشراح يتعرضون إلى شرحها، وليست في ظني هي مقصودة عند المؤلف، فالمقصود هو بيان وجه الشاهد من تلكم النقول. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هذا الكتاب لا تخفى أهميته لطالب العلم، فهو يتعرض لبيان الأصل الذي يقوم عليه الإيمان بأوصاف الرب سبحانه وتعالى، وأنه هو الأصل المقرر في القرآن والسنة، وهو الذي عليه سلف الأمة، وهو أننا نؤمن بأوصاف الرب سبحانه وتعالى، نؤمن بأنها مشتملة على معان لائقة بالرب سبحانه وتعالى، ونثبت أن لها كيفية، ولكن لا نعرف كيفيتها، ولا نفوض المعنى ولا نؤوله. هذا الأصل قرره شيخ الإسلام في هذا الكتاب، قرره بمقدمة نفيسة، وقرره بنقول عن أهل العلم، وتعرض لبعض المسائل المهمة. ثم إن هذا الكتاب فيه هدم لطريقة المتكلمين، والشيخ رحمه الله قصد الرد على المتكلمين في هذا الكتاب، قصد الرد على المؤولة خصوصا في هذا الكتاب، وهذا ليس شيئا يتوصل إليه من التأمل والتدبر وإمعان النظر فيما قال، وإنما صرح به هو نفسه، صرح به بأنه قصد الرد على المؤولة، لأن الفتنة فيهم أعظم. وسيأتي بإذن الله عز وجل كلامه، بل أقرأه الآن حتى نعرف نحن نقرأ هذا الكتاب لأي شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مبينا أن قصده في هذا الكتاب الرد على المؤولة، قال: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، هم المؤولة، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. فأهمية هذا الكتاب ترجع لهذا، وعناية أهل العلم فيه عظيمة معروفة. الأمر الذي يلي هذا ما سبق يبين لك شيئا، وهو أن هذا الكتاب ذو أهمية كبيرة، فلا يقتصر على قراءته ودراسته مرة بل ولا مرتين. فهذا الكتاب والكتاب الذي قبله، الكتاب الذي قبله عظيم جدا أيها المكرمون، ذلك عظيم في باب العبودية والتأله لله سبحانه وتعالى، وهذا عظيم في باب الأسماء والصفات. فهذا لابد أن تكرر دراسته، وعندما تحضر مثل هذا الدرس اقرأ كأنك ستقرأه للمرة الأخيرة. فعليك أن تنتبه وأن تركز. الكتاب فيه قواعد، فعندما تمر بك قاعدة تجعل ورقة خاصة بضبط القواعد. الكتاب فيه ألفاظ مشكلة، عندما يمر بك لفظ تقرأ كأنك تقرأ لآخر مرة حتى تتقن الفهم. حتى عندما أقرأ، وأنا سأقرأ، عندما تمر على كلمة إذا لاحظتني أتلفظ بالكلمة بلفظ فاكتبه، وإن استشكلت لفظي فسل عنه. واضح؟ فيه ألفاظ تحتاج إلى أن تسأل بعض العلماء في النحو، وقد سألت بفضل الله. أنا الألفاظ التي تمر معي في هذا الكتاب منها ألفاظ أستطيع أن أصل إلى فهمها وأطمئن إلى ضبطها، أفعل. ومنها ألفاظ في كتب شيخ الإسلام عموما أستطيع ضبطها ولكن مع شك، فأبحث وأسأل لأطمئن، وألفاظ لا أخفيكم أني لا أستطيع ضبطها، فأسأل أهل العلم. أسأل أهل العلم من هو أخبر، لا سيما أهل اللغة. وسيمر معنا لفظ الوجدية والوجدية، سألت عنه عالم النحو العيوني رحمه الله تعالى وأفتاني فيه بفتية، سأنقلها لكم بحروفها. فعليك عندما تحضر مثل هذا الدرس أن تكون منتبها حتى للألفاظ المقروءة. واضح أيها المكرمون؟ فمثل هذا الكتاب لأهميته، أنا طريقتي فيه هكذا، ما أمر بلفظ إلا وأعرف كيف يضبط. نعم، بعض الأمور ربما لا فائدة كثيرة من ورائها، لكن من باب إتقان الكتاب. فأنتم الآن، هذا الكتاب كتاب مهم، عندما تحضر أنت الآن ركز، الكتاب مهم كأنك تقرأه لآخر مرة. ثم فيه مسائل كثيرة، المسألة التي أتعرض لشرحها ففهمتها فطيب، لم تفهمها نناقشها بعد الدرس. مسألة أفوتها، ربما أفوتها قاصدا، ربما أفوتها غير قاصد، عليك أيضا أن تسأل. فهو ليس تعليق، ليس تعليقا فقط، تعليق ومدارسة. واضح أيها المكرمون؟ طيب، أكتفي بهذا وقد أطلت. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل، هذا الحموية الكبرى، هذه الحموية الكبرى التي كتبها في جلسة في قعدة بين الظهر والعصر، وثم حموية صغرى. الحموية الصغرى ذكرها ابن عبد الهادي، قال ابن عبد الهادي وله الحموية الكبرى والحموية الصغرى، فأما الحموية الكبرى فأملاها ما بين الظهر والعصر، وهي جواب عن سؤال ورد من حماه سنة 98 و600، كان الشيخ دون 40 عندما كتبها، دون 40. قال، وعبارته كعبارة الكاتب هنا، قال وجرى بسبب تأليفها أمور ومحن. ومن أراد أن ينظر إلى هذه الأمور فلينظر إلى مقدمة كل تحقيق مكتوب، فلا حاجة للإطالة في هذا. وثم كتاب رد فيه على شيخ الإسلام وأيضا موجود عندكم، لا حاجة لأن أفصل في هذا. وهذا الجواب رد عليه شيخ الإسلام في الجواب على الاعتراضات المصرية، وقد وجد منه قدر وليس بالقدر الكبير، فهو مطبوع، المطبوع قدر ليس كبير، وإنما هو جزء صغير. فهذه الرسالة تسببت بما قال الكاتب هنا، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، ولن أتطرق لهذا، فهذا مكتوب عندكم حتى لا يطول المقام. قال وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل، ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى فأجاب. السؤال تتعلق به أمور. الأمر الأول أنه طلب رأي شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام سيبدأ الفتيا ببيان رأيه. قال ما قولكم، فهو طلب رأي شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام ابتدأ الفتيا ببيان رأيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه طلب بيان ما عليه العلماء، وهذا أيضا سيبينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فسيذكر أقوال العلماء. قال وما قالت العلماء. الأمر الثالث أيها المكرمون وهو مهم، السؤال عن أي شيء؟ هو طلب قول شيخ الإسلام في أي شيء، وطلب منه بيان قول العلماء في أي شيء؟ في الصفات كلها أم في نوع خاص من الصفات؟ بعض الشراح نظروا إلى الآيات والأحاديث التي ذكرها فقالوا هو يريد بيان ما عليه العلماء وبيان قول شيخ الإسلام في الصفات عموما وفي الأوصاف الفعلية والخبرية على وجه الخصوص، لأنه ذكر أوصافا فعلية وذكر أوصافا خبرية، والأوصاف الخبرية هي التي لا يتوصل إليها من جهة العقل. فأوصاف الله عز وجل تقسم باعتبار وصول العقل إليها وإلى إدراكها وإثباتها من عدمه إلى قسمين: صفات عقلية وصفات خبرية. فالعلو صفة عقلية لأن العقل يثبته لله عز وجل. الرحمة صفة عقلية، فالعقل يثبت الرحمة لله سبحانه وتعالى. الحكمة صفة عقلية. القدم لو أن الله لم يخبرنا، هل العقل بعقل الإنسان يصل إلى أن الله موصوف بالقدم؟ لا، إنما هو صفة خبرية. اليد صفة خبرية، الاستواء صفة خبرية. وهنا تجد أهل العلم عندما يثبتون العلو يقولون بالعقل والنقل، ثم يوردون أدلة عقلية. عندما يثبتون الصفات الخبرية لا يتعرضون لدليل العقل. واضح؟ فنلاحظ هنا أنه ذكر أوصافا فعلية، الرحمن على العرش استوى، فعلي، صفة فعلية. وذكر أوصافا خبرية، فالاستواء صفة خبرية، بين إصبعين الأصابع صفة خبرية، يضع الجبار قدمه في النار صفة خبرية. فبعض أهل العلم يقول السؤال حول الأوصاف عموما وحول الصفات الفعلية الخبرية على وجه الخصوص، لأنه مثل بهذا. واضح؟ والذي يظهر لي والعلم عند الله أن السائل لا يريد الأوصاف الخبرية الفعلية على وجه الخصوص، ولا فهم شيخ الإسلام من السائل هذا، بدليل أن شيخ الإسلام عندما مثل بصفة عقلية وهي صفة العلو. سيأتي لو أن شيخ الإسلام فهم من السائل أنه يريد الصفات الفعلية العقلية الخبرية على وجه التأكيد لا بين له شيئا من هذا. واضح؟ وخص هذا بالذكر، لكنه لم يخص الصفات الفعلية الخبرية بالذكر. وعندما مثل بصفة العلو وهي صفة عقلية. واضح؟ هي ثابتة بالخبر والعقل يدل عليها. واضح أيها المكرمون؟ طيب، عرفنا الآن ما يتعلق بالسؤال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذن ابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ببيان قوله، ولم يقتصر على هذا، ما قال أقول فيها كذا وكذا، وإنما بين أن قوله هو قول العلماء، فليس قوله فيها قولا يعود لمحض رأي ونظر منه، وإنما هو قول اتبع فيه من قبله، وهذا القول هو القول الذي يكون صوابا، هو القول الذي يتبع فيه المؤمن السلف. وهنا سيقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضرورة اتباع السلف في فهم القرآن والسنة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. فالمقدمة التي نحن نقرأها الآن مراد شيخ الإسلام منها، وسيصرح بمراده وسأقرأ مرادها الآن. مراد شيخ الإسلام منها تقرير كون الواجب على العبد في هذا الباب وفي غيره من الأبواب أن يتبع السلف في فهم القرآن والسنة. يقول رحمه الله: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. والمقدمة فيها ضرورة اتباع السلف في فهم القرآن والسنة والأخذ ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة. هو يصرح بسبب بيانه لهذا في مقدمته: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. وهذه المقدمة أيها المكرمون عظيمة. يقول ابن عبد الهادي: وقال في مقدمتها، أي الفتية الحموية الكبرى، وهي عظيمة جدا. إذن هذا الأصل المهم، كلما أردت أن تستذكر حجة قوية في الاعتماد عليه وهو اتباع السلف في فهم النصوص، ارجع إلى هذه المقدمة القوية. قال: وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، أي الواجب أن يقول القول الذي عليه السلف. قال: فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. الآن بعد أن قرر أن قوله هو قول السلف سيبين لك أنه لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الباب. وإذا كان قد بينه وهو أعظم المطالب وأشرف المقاصد فلا شك أن السلف قد فهموا هذا التبيان منه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين والسلف قد فهموا، فالقول لا بد أن يكون قولهم، فعليك أن تعرف قولهم وأن تأخذ بقولهم. فالآن هو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ليبين للناس دينهم، ووصفه بهذه الأوصاف التي تقتضي أنه قد بين وأنه قد وضح. وإذا كان الأمر كذلك وهو قد بين وقد وضح فلا بد أنه قد بين أعظم المقاصد، وهو ما يتعلق بمعرفة ما يجب لله وما يجوز وما يمتنع. هذه الكلمة سنناقشها بعد الدرس. طيب ذكروني، ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، وسأتطرق إليها في الدروس القادمة، ولكن أولا سنناقشها بعد الدرس بإذن الله عز وجل. قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين؟ لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا. طيب، إذن قرر أن قوله قول السلف، ثم بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، وإذا كان هذا أعز المطالب فلا بد أنهم قد فهموه وقد أخذوه وقد أحكموه. واضح أيها المكرمين؟ طيب. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكموا، أيضا ذكروني بها لأنها تحتمل وجهين من الضبط، لم يحكموا ولم يحكموا، فنتكلم عن الوجهين وعن معنى الوجهين بإذن الله عز وجل بعد الدرس. الآن مسألتان ثنتان بعد الدرس حتى لا أطيل في الشرح ويذهب الوقت. فقوله وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين، لم يحكموا، أنا قرأت لم يحكموا، وهي تحتمل هذين الوجهين، والذي يظهر لي أنها تضبط بلم يحكم هذا الكتاب اعتقادا وقولا. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقد تركت وقال وتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعلمهم معبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. إذن هذا كله يريد منه تقرير أي شيء؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن، وهذا الذي بيّنه هو أشرف المطالب والمقاصد، وأمته وأصحابه حريصون على الخير، فلا شك أن حرصهم على هذا أعظم من حرصهم على غيره. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن كل شيء، بيّن أحكاما هي دون هذا الباب في الأهمية، فلا شك أنه قد بيّن هذا الباب. وإذا كانوا هم يحرصون على تلقي أحكام هي دون هذا الباب في الأهمية، لا شك أنهم قد أخذوا عنه هذا الباب وأحكموه. هذه نافعة في الرد على من؟ على المفوضة، إذ المفوضة يقولون بأن مذهب السلف، وسيأتي الكلام، أنهم مفوضة، والمتكلمون أيضا يقولون بأن السلف مفوضة، فكانوا لا يعرفون معاني نصوص الصفات، ولذلك قالوا مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف إيش؟ ومذهب الخلف أحكم. فجعلوا مذهب السلف أسلم. لماذا؟ لأن السلف عندهم لم يخوضوا في بيان معاني هذه النصوص، فبذا نرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أنه كان عالما، ولا بد أنه بيّن، وهذا الباب أعظم المقاصد والمطالب. إذن الصحابة لا بد أنهم قد أخذوا عنه هذا. واضح أيها المكرمون؟ ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض للحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. ننتبه الآن، يريد أن يقرر بأن خير القرون لابد أنهم كانوا عالمين بهذا، القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الذي بعدهم، والقرن الذي بعدهم. يقول لابد أنهم كانوا قائلين معتقدين في هذا الباب بالحق، لأنهم إن لم يكونوا كذلك فعندنا احتمالان ذكرهما الشيخ، وثم احتمال ثالث. قال لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، أي يكونوا جاهلين بهذه النصوص، وحينئذ لا يقولون بما دلت عليه لجهلهم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق. إذن الاحتمال الأول أن يكونوا جاهلين جهلا بسيطا، الاحتمال الثاني أن يكون جاهلين جهلا مركبا، فيقولون يعتقدون فيه خلاف الحق ويقولون فيه خلاف الحق. الاحتمال الثالث أن يكونوا عالمين ولكنهم غير قائلين، فيعلمون الحق ويسكتون عنه. الشيخ ذكر احتمالين وهذا احتمال ثالث. إذن هو يقرر شيئا، السلف القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، القرن الذي يليه، والقرن الذي يليه، لا بد أن يكونوا معتقدين في هذا الباب الحق، قائلين فيه بالحق، وخلاف ذلك الجهل البسيط أو الجهل المركب، وكلاهما لا يناسب خيرية تلكم القرون. فلزم هذا القول، واضح؟ قال فأما الأول، أي بطلان الأول، وهو أن يكونوا غير عالمين غير قائلين، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. فالآن هو يبين لك، كلامه يدور حول أي شيء؟ السلف لابد أنهم اعتنوا ببيان معرفة المعنى لا ببيان معرفة الكيفية. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. الفطرة الوجدية، أي التي وجد عليها الإنسان ابتداء فلم تتلوث، فهذه الفطرة تقتضي معرفة ما عليه الله عز وجل من الأسماء والصفات. إذن يقول لك هذا الأمر محال، وهو أن يكونوا غير عالمين بالحق وغير قائلين فيه، لأن النفوس تطلب معرفة الله عز وجل طلبا عظيما، لا تطلب شيئا مثل طلبها لمعرفة الله عز وجل. فكيف يكونون عالمين في أبواب دون هذا الباب ويكونون جاهلين في هذا الباب؟ يقول وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي وهو طلب معرفة الله عز وجل الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يتصور. يقول هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ إذن هذا الأمر الأول بيّن الشيخ بطلانه، وهو أن يكونوا معتقدين غير الحق قائلين غير الحق. هذه الكلمة للشيخ العيوني فتي فيها، سأنقلها بلفظها وأرجعوا إلى التسجيل واكتبوها، سأقرأها عليكم الآن في ضبط هذه الكلمة. قال شيخنا وفقه الله تعالى: وهي نسبة إلى الوجد، وهو من مصادر الفعل وجدت الشيء أجده وجدا ووجدا وجدة ووجودا ووجدانا بمعنى أدركته. إذن مصدر من وجدت الشيء، والفعل وجدت له أكثر من مصدر، وحينئذ هذه الكلمة نستطيع أن نضبطها بأكثر من ضبط، وسيأتي بيان هذا. قال: وقد جاء في العقود الدرية في مناقب ابن تيمية: وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. وذكر المحقق أنه جاء في هامش كاف الوجدانية وخاء الوجودية، والله أعلم. ظهر من الجواب السابق أنه يجوز في ضبط الوجدية وجهان: سكون الجيم مع فتح الواو وضمها، فلك أن تقول الوجدية باعتبار أن المصدر المراد وجد يجد وجدا، ولك أن تقول الوجدية باعتبار أن المصدر المراد وجد يجد وجدا. قال: قلت، هو يقول، لعل ضم الواو أوضح لمعنى الكلمة وأبعد لها عن كلمة الوجد المستعملة في معان أخرى أشهر من معنى الإدراك، هذا مجرد استحسان، والفارق في ذلك مراجعة المخطوطات إن كانت مضبوطة. إذن الشيخ وفقه الله تعالى يذكر ضبطين لهذه الكلمة، الوجدية والوجد دية، وكلاهما مصدر للفعل ووجد. ويرى أن التعبير بالوجدية أنسب، إذ الوجد له معان هو فيها أشهر. واضح؟ طيب، نحن فهمنا الآن الكلمة وعرفنا ضبطها. قال: وأما كونهم معتقدين فيه غير الحق أو قائله فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. نعم، لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. السلف الصالح يقولون في هذا الباب بخلاف الحق، هذا أقبح من الأول، فالجهل المركب أقبح من الجهل البسيط. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. إذن هم غير جاهلين وغير قائلين فيه بغير الحق، بدليل كلامهم المعروف المشهور. وسيشير الشيخ رحمه الله إلى مجموعة من الكتب التي تكلموا فيها حول هذا الباب. واضح؟ التي تكلموا فيها وجمعها أصحاب الكتب في كتبهم. الكتب معروفة، ولكن ننتظر الشيخ عندما يبين نتكلم. طيب، بقي احتمال ثالث ذكرته، وهو أن يكونوا عالمين غير قائلين، وهذا أيضا محال، إذ هذا الباب أشرف المقاصد، وإن كانوا قد اعتقدوه وقد بيّنوا ما هو دونه. لا شك أنهم بيّنوا هذا الباب، لا سيما وأنهم يعرفون إثم من كتم العلم، فكيف بمن يكون كاتما لأشرف الأبواب وأغلى المطالب. واضح أيها المكرمون؟ طيب، إذن قرر، هو يريد أن يقرر شيئا، أننا علينا أن نأخذ بقول السلف في هذا الباب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بينه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه فلا شك أنهم أخذوه عنه. ثم الآن سيبين لك شيئا، وهو أن قولهم لا شك خير من قول من بعدهم، فعليك أن تأخذ قولهم، لأنه قد تعلموه عن الرسول، ولأنه خير من أقوال من بعدهم. ثم سيتعرض لتلكم المقالة، وكأن هذا الكلام أيضا مقدمة لإبطال تلكم المقالة، وهي أن السلف، أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. قال: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هؤلاء أيها المكرمون الذين قالوا هذه الكلمة بنوها على شيء، وهو أن السلف كان مذهبهم التفويض، فأصل هذه المقالة فهم خاطئ. أصل هذه المقالة فهم خاطئ، فظنوا أن السلف مفوضة والخلف يريدون أهل الكلام المؤولة، ليسوا مؤولة وإنما ينظرون في هذه النصوص ويأتون بمعان تخالف ظاهرها، وهذا فيه شيء من العلم وإن كان باطلا، إلا أنه فيه إمعان نظر في النص ثم إيجاد معنى لهذا النص ولو كان المعنى بعيدة، فهذا فيه شيء من العلم، ولو كان العلم فاسدا، وهم لا يقولون بأنه فاسد بل يرونه حقا، فهذا فيه شيء من العلم، وذاك ليس فيه إلا عدم المعرفة، فكان ذلكم أسلم، وكان هذا أعلم وأحكم. فإبطال هذه المقالة ببيان بطلان ما هم عليه من اعتقاد أن السلف كانوا مفوضة، وهذه المقدمة تكفي في هذا، واضح؟ فالسلف لم يكونوا مفوضة، السلف كانوا يثبتون النصوص. ثم تبين فساد هذه المقالة من وجوه سيتعرض إليها شيخ الإسلام، ومما عليك أن تبينه أن هذه المقالة فيها تناقض، إذ جعلوا السلامة في جهة والحكمة في جهة، والحق أن السلامة والحكمة في جهة واحدة، لا بد أن يكونا مجتمعين، فحيث وجدت السلامة وجدت الحكمة، وحيث وجدت الحكمة وجدت السلامة. أما أن تجعل مذهبا سالما غير حكيم ومذهبا حكيم ولكنه ليس بسلامة الأول، هذا نوع من التناقض واضح، وكلام شيخ الإسلام بين وواضح نقرأه. قال: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. إذن قالوا السلف مفوضة، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا تلاوة، لا يعرفون من الكتاب إلا أن يتلو ألفاظه، أما معانيه فهم فيها عوام. فهم جعلوا السلف هكذا مع نصوص الأسماء والصفات، يتلون هذه الألفاظ ولا يعرفون ما تحتها من معان. قال: وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، وهذا الذي ذكرته لكم، هم فهموا هذا أولا. وقوله بأنواع المجازات وغرائب اللغات له أمثلة، مثل جاء ربك، يقولون جاء أمر ربك فيجعلونها من المجاز. غرائب اللغات مثل ثم استوى على العرش، يقولون استوى بمعنى استولى، فإما أن يجعلوا النص من باب المجاز، وإما أن يفسروا النص بغرائب اللغات. واضح أيها المكرمون؟ قال: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. نبذ الإسلام وراء الظهر، لأنك إذا أهملت فهم سلف الأمة لنصوص الأسماء والصفات فأنت ستهمل فهمهم في غير ذلك من باب أولى. وإذا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الباب فعدم تبيانه لغيره من الأبواب أولى. وقل غير ذلك من الوجوه التي هي في الحقيقة هدم للإسلام. قال: وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك. لماذا قالوا هذا؟ سيبين هو. قال: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. فهم اعتقدوا هذا أولا، واضح؟ ثم صاروا على فريقين. قال: للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف. هذا النص نص مهم جدا، هذا النص نص مهم جدا، أهميته لأمور، منها عندي أن تعرف مذهب المفوضة. فالمفوض هو يقول أنا لا أعرف معنى النص ولكنه لا يوافقك على أن ظاهر النص مراد. هذه الجزئية مهمة جدا في فهم مذهب التفويض. وكلام شيخ الإسلام هنا واضح، وله كلام غير هذا يبين مذهب التفويض. فالمؤول والمفوض كلاهما يتفق على أن ظاهر النص غير مراد، ثم المؤول يقول ظاهر النص غير مراد وأنا أعرف المراد، أما المفوض فيقول ظاهر النص غير مراد والمراد الله أعلم به. إذن كلاهما يقول إن ظاهر النص تشبيه فهو غير مراد. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر للشبهات، نعم، وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى. إذن كلاهما اعتقد أن النصوص لا تدل على ظاهرها. بعد هذا اختلفوا، فمنهم قال النص لا بد له من معنى الله أعلم به أنا أفوضه، والآخر قال النص له معنى أنا أعرفه. وكيف يأتي بالمعنى؟ بغرائب اللغات وبأنواع المجازات، واضح؟ قال وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى. أي معنى؟ هل هو الظاهر؟ لا، ليس الظاهر، المعنى الذي يخالف الظاهر، واضح؟ وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. فساد العقل حيث ظنوا أن ظاهر النصوص تفيد التشبيه، وأن فساد العقل حيث ظنوا أن إثبات الوصف يفيد التشبيه، واضح أيها المكرمون؟ وكيف وصلوا إلى هذا؟ إلى أدلة عقلية ابتكروها، فهذه الأدلة عندهم تدل على أن إثبات الأوصاف يفيد التشبيه، وهذا فساد في العقل، وكفر بالسمع حيث ظنوا أن السمع يفيد التشبيه ولم يؤمنوا بما يدل عليه السمع بظاهره، واضح أيها المكرمون؟ فإن النفي إنما اعتمدوا فيه، علل هنا، على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، حيث نسبوهم إلى أي شيء؟ إلى التفويض، وأنهم لا يعرفون معاني نصوص الصفات. هذا باطل يكفي في بيان بطلانه ذكره. الصحابة الذين هم أحرص الناس على الخير لم يكونوا يعرفون نصوص أوصاف الرب سبحانه وتعالى. قال واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله فميزوا الخلف عن السلف. قال ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه مرامهم، حيث يقول لك هؤلاء الخلف الذين يزعمون أن مذهبهم أعلم وأحكم مضطربون، الواحد منهم له في هذه المسألة المعينة في هذا الباب عدة أقوال، وشهدوا على أنفسهم بالحيرة، ولا حاجة للإطالة في مثل هذا وشرحه وبيان حيرتهم، فهذا أمر معروف عندكم، وكلام شيخ الإسلام كاف، وهذا دائما يتعرض له شيخ الإسلام في كتبه، فلن نتعرض لهذا كثيرا. وأنفسهم هم عندما يتجرد الواحد منهم عن أدلته العقلية اليقينية ويسلم لداعي الفطرة ينسى هذه الأدلة ويقول بما تدعوه إليه الفطرة الوجدية، وهذا كثير معروف، فأدلتهم العقلية تنفي علو الله، وعندما يظلم أحدهم ماذا؟ يدعو الله عز وجل في العلو. وقد ذكرت حادثة في شرح الواسطية وفي شرح الطحاوية، وأن أحدهم من هؤلاء كان يريد حاجة عند شيخ الإسلام رحمه الله، فتعمد شيخ الإسلام رحمه الله مماطلته، يقول فرفع رأسه إلى السماء، فقلت له لمن ترفع رأسك؟ لاحظ عندما تجرد لأمر دهمه عن أدلته العقلية وناداه منادي الفطرة رفع رأسه إلى، قال له شيخ الإسلام ما فوتها شيخ الإسلام بل هو يريدها، قال لمن ترفع رأسك؟ أنت محقق وأنتم أيها المحققون لا تقرون بأن الله في السماء. فبين شيخ الإسلام أنه رجع فيما بعد عن قوله الذي قاله. فحيرتهم معروفة واضطرابهم معروف، وهذه نماذج. يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، وأقر على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن يقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، وان جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم لقد خط البحر الخضام وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخط في الذي نهوني عن، والآن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ هؤلاء المتكلمون استفادوا علومهم من هؤلاء، وسيأتي تعرض الشيخ الإسلامي لهذا ولا حاجة إلى بسط الكلام في هذا المراد، لأن مراد الشيخ الإسلام أن هؤلاء تأثروا بهذه النماذج، فكيف يكون هؤلاء الخلف أعلم من السلف الذين علمهم عن كتاب الله عز وجل وعن خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ يقول: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أينه في هذا الباب وفي غيره، في هذا الباب وفي غيره طريق الهدى بالقرآن والسنة على وفق ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سأكمل القراءة الآن. سيتعرض لصفة العلو، وصفة العلو مبحوثة مدروسة معروفة عندكم، فلا حاجة إلى التعليق على ما ذكر من أدلة، فنقرأ كل دليل ونبين دلالته. هنا المراد أيها المكرمون، مراد شيخ الإسلام تقرير هذه القاعدة. بعد أن قرر هذه القاعدة مثل بمثال، والمثال الذي مثل به إيش؟ صفة العلو. فقرر أنه لابد من فهم النصوص، ولابد من فهم نصوص القرآن والسنة بما عليه سلف الأمة، وسيمثل بصفة من الصفات يذكر أدلتها، ثم يبين أن السلف قائلين بما دلت عليه. واضح أيها المكرمون؟ لسنا بحاجة إلى التطرق إلى هذه الصفة على وجه التفصيل، وهذا يبين لك أن شيخ الإسلام ما فهم من السائل أنه يريد الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية على وجه الخصوص أو على وجه التأكيد. واضح أيها المكرمون؟ لأن صفة العلو صفة عقلية ذاتية وليست فعلية خبرية. واضح أيها المكرمون؟ قال: وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة. أنا أظن أن الواو هنا عدم ذكرها أنسب. يقول: وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وشهادة الأمة على ذلك. فهو أقر على نفسه، ومن وقف على كلامه شهد إيش؟ على ذلك. التعليل ولشهادة الأمة على ذلك، التعليل لا وجه له هنا. وقد بين المحقق أن بعض النسخ لا يوجد فيها اللام. واضح؟ هذه أيضا إذا كانت محققة على نسخة خطية فأيضا هذا مناسب، وبشهادة الأمة وشهادة الأمة. أما ولشهادة الأمة لا وجه للتعليل هنا. واضح أيها المكرمون؟ قال وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدة، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، يعني يقول أنا لا أتكلم عن واحد بعينه وإنما أتكلم عن نوعهم. قال وإذا كان كذلك، يعني إذا كان الأمر كما قررنا، فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء. فالآن بعد أن قرر مثل بوصف من الأوصاف، واضح؟ هنا قاعدة، كلام شيخ الإسلام أيها المكرمون دقيق يحتاج إلى تأمل، تستخرج القواعد بدقة. دلالة النصوص على أوصاف الرب نوعان، دلالة نصية ودلالة من باب الظاهر، واضح؟ قال إيش؟ قال ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. إذن دلالة النصوص على العلو، هناك نصوص تدل دلالة نصية وهناك نصوص تدل دلالة ظاهرية، واضح؟ وليس هذا يختص بهذه الصفة، فأوصاف الله عز وجل قد يكون النص مفيدا للوصف من باب الدلالة النصية، وقد يكون مفيدا للوصف من باب الدلالة الظاهرية، ونتكلم حول هذا بعد الدرس بإذن الله. هذه قاعدة مهمة، واضح أيها المكرمون؟ فعقيدتنا أننا نأخذ الصفات من القرآن ومن السنة، فالصفة إن وردت في القرآن والسنة أخذنا بها، إن وردت في القرآن فقط أخذنا بها، إن وردت في السنة فقط أخذنا بها. في السنة وردت في حديث متواتر أخذنا بها، وردت في حديث أحد أخذنا بها، وردت في حديث صحيح أخذنا بها، وردت في حديث حسن أخذنا بها. النص إن دل على الوصف دلالة نصية أخذنا بها، إن دل على الوصف دلالة ظاهرية أخذنا بها، واضح؟ هذا مهم، هذا موضع وسيعيد كلامه، هذا سيعيد هذا التقرير. الآن سأقرأ قراءة مجردة لأن النصوص معلومة عندكم، وقد سبق الكلام حول صفة العلو، ومن يستشكل شيئا فليسأل عنه. قال وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعني متوفيك ورافعك إلي، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، من رفعه الله إليه تعرج الملائكة والروح إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش في ستة مواضع، معروف المواضع. الرحمن على العرش استوى، قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، وفي أحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى. إذن نؤمن بما جاء في الصحاح والحسان، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم، وفي الصحيح في حديث الخوارج، حديث الخوارج لأن تتمة هذا الحديث فيه يخرج من ضئضئ هذا، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، الذي رواه أبو داود وغيره، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، على هذا الوجع والوجع كلاهما صحيح. قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره، وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود، هذا الحديث مختلف في تصحيحه، وابن تيمية يراه ثابتة. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة السماء التي فيها الله، معروف عندكم التفصيل في الله في السماء، فإما أن يراد بالسماء السماء المخلوقة فيكون فوقها، وإما أن يكون بالسماء السماء السماء العلو فيكون تكون في على بابها، وفي تطلق بمعنى على. قل سيروا في الأرض لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وفي هذه المسألة إشكال ذكروني فيه. وقول عبد الله أعني كون فيه تأتي بمعنى على. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي مضبوطة عندي يستحي، وهي هكذا عند ابن ماجه، من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقوله يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا ما اشتالته الشياطين عن فطرتهم. إذن بيّن هنا أن الرسول بلغ، الرسول بلغ والأمة قد أخذت، وأقوال الصحابة معروفة وأقوال التابعين معروفة، فمن أين يقال إنهم لم يكونوا عالمين بنصوص بمعاني نصوص الصفات؟ ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع على بلغ مئات أو ألوف، ثم ليس في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمنها الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع. هذه أقوال لفرق متنوعة، ليس المراد بحث كل قول ومن يقول به وإبطال كل قول، وإنما شيخ الإسلام جاء بهذه الأقوال ليبين أنها لم تكن عن السلف، فمن أين جاءوا بها؟ واضح لا شك أنها أقوال باطلة. ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وأمثال ذلك. طيب نقف هنا، هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.